بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، بالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب الصيام عند قوله يرحمه الله. قال يا شيخ محمد إدريس،
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الحائض تترك الصوم والصلاة،
أي إذا نزل بها الحيض لا يشرع لها الصوم ولا تشرع له الصلاة، بل يجب أن تمتنع عنهما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك
هذا القول المنسوب إلى أبي الزناد هو من القواعد المستنبطة من أحكام الشريعة، وأن جل الأحكام أو كثير من أحكام الشريعة إنما هي بما نزل به الوحي وجاءت به السنة، فواجب علينا اتباع السنة والتزام ما جاء به الوحي، ولا يشرع لنا أن نعمل القياس أو الآراء في مثل هذه المسائل، لأن الدين اتباع وليس ابتداع. نعم.
أحسن الله إليكم. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة،
لأن الله هكذا شرع لنا، وهكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالحائض إذا نزل بها الدم في أيام رمضان أو في أثناء صيامها لا تصوم وتقطع الصوم، لكنها ملزمة بقضاء هذا الصوم إذا طهرت، بخلاف الصلاة فإنها إذا نزل بها الحيض امتنعت عن الصلاة، ولا يلزمها قضاء الصلاة بل يسقط عنها التعبد بالصلاة زمن حيضها، وهذا عفاء من الله لها. وأن كان كل من الصوم والصلاة عبادة، لكن الشارع فرق بينهما فأوجب عليها القضاء في الصوم ولم يلزمها بالقضاء في الصلاة، فالأمر اتباع وليس قياسا ولا رأي في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟
فهذا ما أخبر به النبي مبينا أن النساء هن ناقصات عقل ودين. وعندما سئل عن سبب نقص دينها قال: أليس إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم فذلك نقصان دينها. نعم. وأما نقصان عقلها فقد جاز لها أن تشهد، لكن لا تقبل شهادتها وحدها حتى تشهد مع امرأة أخرى مثلها لغلبة نسيانها، وهذا من نقصان عقلها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. قال زين بن المنير: ما محصله إن الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب.
فإن يعني إن الترجمة ما ذكرت ما هو حكم القضاء في هذا، لم تذكر حكم مشروعية قضاء الصوم من الحائض، وكذا لعله يعني يخل بمطابقة الترجمة للباب. نعم.
أحسن الله إليكم. فإنه ليس فيه تعرض لذلك. قال: وأما تعبيره بالترك فللإشارة إلى أنه ممكن حسا، وإنما تتركه اختيارا لمنع الشرع لها من مباشرته،
لأن الشارع هو الذي أمرها بترك الصيام، لذلك هي تتركه اتباعا للشارع. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وقال أبو الزناد إلى آخره. قال زين بن المنير: نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين العبادتين،
يعني من الصلاة والصوم. نعم.
وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء.
نعم.
وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب، فلذلك استبعد الفرق بين الصوم والصلاة،
فشرع القضاء في الصوم ولم يشرع القضاء في الصلاة. نعم.
فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض. وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة عن عائشة رضي الله عنها عن الفرق المذكور، وأنكرت عليها عائشة السؤال،
يعني أن امرأة سألت عائشة ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولما كان هذا مما ذهب إليه بعض الفرق وهم الخوارج، أنكرت عائشة رضي الله عليها على هذه المرأة هذا السؤال وهي معاذة، وقالت لها أحرورية أنت، لأن هذا هو رأي الخوارج، يوجبون على الحائط قضاء الصوم والصلاة، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم يوجبون عليها قضاء الصوم ولا يوجبون عليها قضاء الصلاة، وعللوا ذلك بعلل منها أن الحيض يستمر نزوله على مدى الدهر فيشق قضاءه بالنسبة للصلاة، لكنه إنما يقع في رمضان زمنا يسيرا، ولهذا يمكن استدراكه فألزموا بقضاء الصوم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وخشيت عليها أن تكون تلقته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم، ولم تزدها على الحوالة على النفس، وكأنها قالت لها دع السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها وهو الانقياد إلى الشارع،
وأن هذا مما شرعه مما جاء به الشرع ولا بد من الالتزام به والانقياد له وعدم التكلف ومعارضته والبحث عن ما هي العلل في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور، واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشك قضاؤها، بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة. واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص،
أن المقتضي في ذلك،
أن المتبع في ذلك مشكل،
نعم،
أن المتبع في ذلك،
أن المتبع في ذلك، نعم،
أن المتبع في ذلك هو النص،
هو النسخ،
هو النص،
هو النص الذي، نعم، جاء به الشرع، نعم.
وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف، والله أعلم.
يعني هذه العلل التي التمسوها ليبينوا الفرق بين الصلاة والصوم كلها علل ضعيفة يمكن نقضها، نعم.
أحسن الله إليكم. وزعم المهلب أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعفا في النفس غالبا، فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال،
فلما ذلك منعت من الصيام، نعم،
فلما كان الضعف يبيح الفطرة ويوجب القضاء كان كذلك الحيض، ولا يخفى ضعف هذا المأخذ.
وهذا أيضا من التعليل ومن العلة التي التمست وحاول من قال به أن يبرر ويعلل ذلك الحكم، نعم.
ولا يخفى ضعف هذا المأخذ، فإن المريض لو تحامل فصام صح صومه بخلاف الحائض، وأن المستحاضة في نزف الدم أشد من الحائض.
وأن المستحاضة
في نزف الدم
أشد
من الحائض.
ومع ذلك تصوم فمع ذلك تلزم بالصوم. نعم
أحسن الله إليكم. وقد أبيح لها الصوم. وقول أبي الزناد إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي كأنه يشير إلى قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه.
يعني إذن المسألة مسألة اتباع واقتداء وليست مسألة اجتهاد وتتبع الحكم. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورجال إسناده ثقات.
يعني هذا أثر علي رضي الله عنه إن الدين يعني إن أثر علي رضي الله عنه إن لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو باطن الخف أولى من مسح أعلاه. نعم
أحسن الله إليكم. ونظائر ذلك في الشرعيات كثير. ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور
وإن لم تغتسل يعني
ولا يتوقف على الغسل بخلاف الصلاة
فإنها لا تصلي حتى تغتسل. نعم
قال ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الحيض مقتصرا على قوله أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم.
هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن المرأة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخذوا للب الرجل الحكيم من كنا. نعم
أحسن الله إليكم. وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين الحديث.
فهذا نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز.
يعني من مات وعليه صوم وصام عنه غيره جاز ذلك. فلو اجتمع أن 30 رجلا أو 30 شخصا صاموا عنه يوما واحدا كلهم يصوم عنه تجزئه عن 30 يوما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
فلم يلزم شخصا بعينه وإنما ألزم أولياءه وأولياءه يتعددون ولو كل واحد منهم صام عنه أجزأ ذلك.
أحسن الله إليكم. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم، فدين الله أحق أن يقضى.
فهذا السائل لما أراد أن يتحمل الصوم عن الميت أجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل بين له إن هذا أولى، لأن هذا حق دين الله، فأولى أن يقضى عنها من دين الآدميين، حيث إنه لازم أن يقضى عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، قال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويذكر عن أبي خالد قال: حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي ماتت.
فهكذا دل هذه الأحاديث على تعدد الرواية وتعدد القصة. نعم.
وقال عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو جرير: حدثنا أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
نعم.
قال الشارح رحمه الله في شرحه على الحديث السابق: قوله باب من مات وعليه صوم، أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام أو
يختص بصيام التطوع أو بالصيام الواجب كصوم شهر رمضان وصوم النذر؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا شرع هل يختص بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ وهل يتعين الصوم أو يجزئ الإطعام؟ وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره؟
وليقتصر
وهل يختص الولي بذلك؟
نعم.
أو يصح منه ومن غيره؟
نعم.
والخلاف في ذلك مشهور للعلماء كما سنبينه. قوله:
هذه المسائل التي اندرجت تحت هذا الباب حرص الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يجمعها وأن يفصلها وأن يرتبها وأن يبين آراء أهل العلم في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز.
قوله
وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز.
هذا في الأثر الأول الذي ورده البخاري. نعم. معلقا.
وفي رواية الكشكش ميهني: في يوم واحد. والمراد من مات وعليه صيام شهر. وهذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب المدبج من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث عن الحسن في من مات وعليه صوم 30 يوما، فجمع له 30 رجلا فصاموا عنه يوما واحدا أجزأ عنه.
فجمع له
30 رجلا
نعم
فصاموا عنه يوما واحدا أجزاء عنه،
يعني كل واحد صام عنه يوما، فبمجموع ما صاموا يكتمل صيام 30 يوما. نعم
أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب: هذه المسألة الأمر فيها نقلا في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء
لأن كل واحد يمثل يوما. نعم
قال الشارح رحمه الله: قلت لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. قوله: حدثنا محمد بن خالد أي بن خالي بمعجمة وزن علي كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، وجزم الجوزكي بأنه الذهلي فإنه أخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عنه، وقال أخرجه البخاري عن محمد بن يحيى، وبذلك جزم الكلاباذي، وصنيع المزي يوافقه وهو الراجح.
هذا اختلاف في الراوي الذي روى هذا الحديث، هل هو محمد بن خالد أو بن حامد. نعم
وعلى هذا فقد نسبه البخاري هنا إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد، وشيخه محمد بن موسى بن أعين أدركه البخاري، لكن لم يروي عنه إلا بواسطة، وكأنه لم يلقه وعمر بن الحارث والمصري. قوله: من مات عام في المكلفين.
قوله
من مات، قوله من مات عام في المكلفين.
نعم في المكلفين من مات من المكلفين يعني
لقرينة وعليه صيام. وقوله صام عنه وليه خبر بمعنى الأمر، تقديره
فليصم عنه وليه،
تقديره فليصم عنه وليه. وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور، وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، فلعله لم يعتد بخلافهم.
بعض أهل الظاهر أوجب الصيام على الموالي دون غيرهم، والجمهور على أن ذلك يصوم عنه وليه، وهو أعم من كونه وليا أو أجنبيا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته،
وقد يعني أنه لم يعتد بخلافهم، بخلاف من قال ذلك من أهل الظاهر. نعم
أحسن الله إليكم. وقد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث كما نقله البيهقي في المعرفة،
وهو يعني في كتاب المعرفة والسنن. نعم
أحسن الله إليكم. وهو قول أبي ثور وجماعة من محدث الشافعية. وقال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها. ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فخذوا بالحديث ولا تقلدوني.
وهذا من فضله رحمه الله، حيث التزم بالأخذ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما خالف ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد: ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت،
لا يصام
عن الميت،
عن الميت.
وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر.
أما إلا غير النذر يعني كصوم رمضان أو صوم التطوع لا يشرع الصوم فيه عن الميت، وإنما يشرع فيه الصوم عن صوم النذر لأنه أوجبه على نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. حملا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس رضي الله عنهما سورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو تكرير قاعدة عامة
ويا صوم النذر. نعم.
وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إلى نحو هذا العموم، حيث قيل في آخره فدين الله أحق أن يقضى،
حيث إنه ألزم نفسه بهذا الدين ولذلك يقضى عنه الصوم، بخلاف مطلق الصوم فإنه لا يكون فيه إلزام له. نعم.
أحسن الله إليكم. وأما رمضان فيطعم عنه، فأما
فيطعم عنه،
فيطعم عنه. أحسن الله إليكم.
لأنه جاء وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.
وأما رمضان فيطعم عنه، فأما المالكية فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم. قال ودع القرطبي تبعا لعياد أن الحديث مضطرب، وهذا لا يتأتى إلا في حديث ابن عباس ثاني حديثي الباب، وليس الاضطراب فيه مسلما كما سيأتي. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فلا اضطراب فيه. واحتج القرطبي بزيادة ابن لهيعة المذكورة، واحتج القرطبي بزيادة ابن لهيعة المذكورة.
ما هي زيادة ابن لهيعة؟ نعم.
واحتج القرطبي بزيادة ابن لهيعة المذكورة لأنها تدل على عدم الوجوب، وتعقب بأن معظم المجيزين لم يوجبوه كما تقدموا، إنما قالوا يتخير الولي بين الصيام والإطعام،
يعني إما أن يصوم وإما أن يطعم. نعم.
وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله صام عنه وليه أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام. قال وهو نظير قوله التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء. قال فسمى البدل باسم المبدل، فكذلك هنا،
يعني هنا الصوم بدلا من الإطعام. نعم.
وتعقب بأنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. وأما الحنفية فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت يطعم عنها،
ولم تلزم أولياءها بالصوم عنها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، أخرجه البيهقي. وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في رجل مات وعليه رمضان قال يطعم عنه 30 مسكينا، أخرجه عبد الرزاق.
فكل هذه الآثار تدل على أن الواجب في حقه الإطعام وليس القضاء. نعم.
وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصوم أحد عن أحد. قالوا فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دل ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه،
من أن الواجب في ذلك الإطعام وليس القضاء وليس الصوم. نعم.
وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس فيها مقال.
يعني هذه الآثار التي تروى فيها ضعف. نعم.
أحسن الله إليكم. وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة رضي الله عنها وهو ضعيف جدا.
وهو قول لا يصوم أحد عن أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه.
أن المعتبر ما رواه لا ما رآه.
نعم. والراجح أن المعتبر
فيه بالرواية لا بالرأي. نعم.
أحسن الله إليكم. والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه لاحتمال أن يخالف ذلك
أن يخالف ذلك الاجتهاد
ومسنده فيه لم يتحقق. ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده. وإذا تحققت صحة الحديث لم يترك المحقق للمزنون.
نعم.
والمسألة مشهورة
لأن الرواية تكون أثبت من الرأي الذي هو محل الظن. نعم.
أحسن الله إليكم. والمسألة قال والمسألة مشهورة في الأصول. قال رحمه الله: واختلف المجيزون في المراد بقوله وليه، فقيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والأول أرجح والثاني قريب.
الأول أرجح وهو كل قريب. نعم.
ويرد الثالثة قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. واختلفوا أيضا هل يختص ذلك بالولي، لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك في الموت، إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه ويبقى الباقي على الأصل، وهذا هو الراجح.
كل هذه من المسائل، يعني مسائل الخلاف بين علماء الأصول، التي بيّن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلاف الفقهاء في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقيل يختص بالولي، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج، وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك.
وعيد العبارة هذه.
وقيل يختص بالولي، فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج.
أجزأ كما في الحج، يعني إذا كلف أجنبي أن يحج عن الميت فإن هذا يجزي، وكذلك لو كلف أجنبي يصوم عن الميت صاحب الدين يجزي. نعم.
أحسن الله إليكم. وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك، وذكر الولي لكونه الغالب، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير،
وهو القصور على الولي. نعم.
وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيهه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب. قوله تابعه ابن وهب عن عمرو، يعني ابن الحارث المذكور بسنده، وهذه المتابعة وصلها مسلم وأبو داود وغيرهما بلفظه. قوله ورواه يحيى بن أيوب، يعني المصري، عن عبيد الله بن أبي جعفر بسنده المذكور، وروايته هذه عند أبي عوانة والدارقطني من طريق عمرو بن الربيع وابن خزيمة من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن يحيى بن أيوب، وألفاظهم متوافقة. ورواه البزار من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر، فزاد في آخر المثن إن شاء.
على أن هذا على الخيار لا على الوجوب. نعم.
قوله حدثنا محمد بن عبد الرحيم هو الحافظ المعروف بصاعقة، ومعاوية بن عمرو هو الأزدي ويعرف بابن الكرماني من قدماء شيوخ البخاري، حدث عنه بغير واسطة في أواخر كتاب الجمعة، وحدث عنه هنا وفي الجهاد وفي الصلاة
بواسطة.
نعم. وكان طلب معاوية المذكور للحديث وهو كبير، وإلا فلو كان طلبه وهو على قدر سنه لكان من أعلى شيوخ البخاري. وزائدة شيخه هو ابن قدامة الثقفي مشهور قد لقي البخاري جماعة من أصحابه. قوله عن مسلم البطين بفتح الموحدة وكسر المهملة ثم تحت ثانية ساكنة ثم نون، وسيأتي أن الحديث جاء من رواية شعبان الأعمش عن مسلم المذكور، وشعبة لا يحدث عن شيوخه الذين ربما دلسوا إلا بما تحقق أنهم سمعوه.
ولهذا يعتبر هذه الرواية ليس فيها تدليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله جاء رجل، في رواية غير زائدة جاءت امرأة، وقد تقدم القول في تسميتها في كتاب الحج. قوله جاء رجل لم أقف على اسمه،
وأن دوسية. نعم.
واتفق من عدا زائدة وعفتر بن القاسم على أن السائل امرأة.
نعم.
وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعمية.
أنها خثعمية امرأة. نعم. من خثعم. نعم.
نعم.
وليست من دوس، أنها امرأة خثعمية. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله إن أمي خالف أبو حامد جميع من رواه، فقال إن أختي، واختلف على أبي بشر عن سعيد بن جبير فقال هشيم عنه ذات قرابة لها، وقال شعبة عنه إن أختها، أخرجهما أحمد. وقال حماد عنه ذات قرابة لها، إما أختها وإما
أمها. نعم.
إما أختها وإما ابنتها.
نعم.
وهذا يشعر بأن التردد فيه من سعيد بن جبير. قوله وعليها صوم شهر، هكذا في أكثر الروايات، وفي رواية أبي حريز 15 يوما، وفي رواية أبي خالد شهرين متتابعين، وروايته تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان، بخلاف رواية غيره فإنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال إن عليها صوم نذر، وهذا واضح في أنه غير رمضان. وبين أبو بشر في روايته سبب النذر، فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. ورواه أيضا عنه شيء من عن أبي بشر نحوه، وأخرجه البيهقي من حديث حماد بن سلمة، وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير، فمنهم من قال إن السائل امرأة ومنهم من قال رجل، ومنهم من قال إن السؤال وقع عن نذر، فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسره بالحج لما تقدم في أواخر الحج، والذي يظهر أنهما قصتان،
قصة في الحج وقصة في الصوم.
أحسن الله إليكم. ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية كما في رواية أبي جرير حريز المعلقة، والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه. وقد قدمنا في أواخر الحج أن مسلما روى من حديث بريدة أن امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معا. وأما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسؤول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. وقد تقدمت الإشارة إلى كيفية الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الأعمش وغيره، والله أعلم. قوله فدين الله أحق وأن يقضى، تقدمت مباحثه في أواخر الحج قبيل فضل المدينة مستوفى. قوله قال سليمان هو الأعمش يعني بالإسناد المذكور أولا إليه. قوله فقال الحكم أي ابن عتيبة وسلمى ابن كهيل. والحاصل أن الأعمش سمع هذا الحديث من ثلاثة أنفس في مجلس واحد، من مسلم الباطين أولا عن سعيد بن جبير، ثم من الحكم وسلمى عن مجاهد. قد خالف الزائدة في ذلك أبو خالد الأحمر كما سيأتي. قوله ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش إلى آخره، محصله أن أبا خالد جمع بين شيوخ الأعمش الثلاثة فحدث به عنهم عن شيوخ ثلاثة.
لو مسلم البطين والآخران، نعم.
وظاهره أنه عند كل منهم
عن كل أنه
وظاهره أنه عند كل منهم عن كل منهم،
نعم.
ويحتمل أن يكون أراد به اللف والنشر بغير ترتيب، فيكون شيخ الحكم عطاء وشيخ الباطين سعيد بن جبير وشيخ سلمة مجاهدا،
فجمعهم دون أن يرتبهم كما ذكرهم في المرة الأولى، نعم. ولهذا كان لف ونشر على غير ترتيب، نعم.
أحسن الله إليكم. ويؤيده أن النسائي أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مغرى عن الأعمش مفصلا هكذا، وهو مما يقوي رواية أبي خالد. وقد وصلها مسلم لكن لم يسق المثنى بل أحال به على رواية زائدة، وهو معترض لأن بينهما مخالفة سيأتي بيانها. ووصلها أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي خالد. قوله وقال يحيى ابن سعيد وأبو معاوية عن الأعمش إلى آخره، وافق زائدة على أن شيخ مسلم البطين فيه سعيد بن جبير، وكذلك رواه شعبة وعبد الله بن نمير وعبثر بن القاسم وعبيدة بن حميد وآخرون عن الأعمش، وطرقهم عند النسائي وأحمد وغيرهما. قوله وقال عبيد الله بن عمرو أي الرقي
أي الرقي
عن زيد بن أبي أنيسة أنيسة إلى آخره. هذا يخالف رواية عبد الرحمن بن مغرى من حيث إن شيخ الحكم فيها عطاء وفي هذه شيخه سعيد، ويحتمل أن يكون سمعه من كل منهما. وطريق عبيد الله هذه وصلها مسلم أيضا. قوله وقال أبو حريز بالمهملة والراء والزاي، وهو عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وطريقه هذه وصلها ابن خزيمة والحسن بن سفيان ومن جهته البيهقي. قال رحمه الله: باب متى يحل فطر الصائم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.